أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قبول شهادة الولد على والده. ذكرنا الأدلة التي استدل بها على عدم القبول، وتبين أن هذه الأدلة ليست ناهضة لإثبات هذا القول. في المقابل استدل على القبول بأدلة، هناك أدلة ذكرت يستفاد منها كما قيل قبول شهادة الولد على والده، وأهم هذه الأدلة هو قوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إلى آخر الآية. هذه الرواية لها ظهور واضح في الأمر بإقامة الشهادة حتى على أنفسكم وحتى على ماذا؟ على الوالدين. إذن أمر الإنسان بأن يقيم الشهادة على أي شخص آخر، حتى لو كان الشخص الآخر هو ماذا؟ هو الوالد، فإنه مشمول بإطلاق هذه الآية بنص هذه الآية، وهي تدل على الأمر بإقامة الشهادة حتى على الوالد، فيستفاد منها قبول هذه الشهادة. هناك اعتراض على الاستدلال بالآية لأن الآية ليس فيها دلالة على القبول، وإنما غاية ما تدل على هو الأمر بإقامة الشهادة حتى، وهذا لا يعني ولا يلازم ماذا؟ قبول هذه الشهادة، لعله يؤمر بإقامة الشهادة ولكنه لا تكون ماذا؟ مقبولة منه، باعتبار عدم الملازمة بين الأمرين، بين الأمر بإقامة الشهادة وبين قبولها. ودعوى أن هذا اللغو لا فائدة، هذه الدعوة المعترض يقول ممنوعة، هذه الدعوة ممنوعة باعتبار أنه من الممكن أن تكون فائدة. الأمر بإقامة الشهادة هي أنها تدخل وتساهم في حصول العلم تحقق المشهود به من هذا الباب، تصير استفاضة في النقل، هذا يشهد هذا يصح هذا يشهد، استفاضة في النقل فيستند إلى الاستفاضة ولا يستند إلى ماذا؟ إلى خصوص شهادة هذا الشاهد الولد على ماذا؟ على والده، أو يكون لمجرد إظهار الحق، النتيجة هذا حق، إظهار الحق هذا أمر مطلوب، فيؤمر الولد بالشهادة على والده لإظهار الحق، لكن هذا لا يعني ماذا؟ قبول تلك الشهادة لعدم الملازمة بينهما. هذا اعتراض على الاستدلال بالآية، لكن الظاهر أن الملازمة بينهما ثابتة عرفا، هناك ظهور عرفي للأمر بالإقامة الشهادة وبين ماذا؟ وبين قبول تلك الشهادة، وهذا أمر ليس مختص بهذه الآية، هناك جملة من الموارد التي مرت علينا استدل بالملازمة العرفية والظهور العرفي في أمثال هذا المقام، من قبيل الأمر بالسؤال الملازم علما بقبول الجواب، من قبيل ما مر في آية الحذر آية الإنذار، الأمر بالإنذار قالوا أنه يلازم ماذا؟ الحذر الذي يعني شنو؟ وجوب القبول. هناك العرف يفهم وجود ملازمة بينهما ويعتبر بأن الأمر بالسؤال من دون قبول الجواب هذا أشبه بالله، هذا يكون لغوا بنظر العرف، فالظهور في الملازمة واضح في هذه الآية وفي غيرها من الموارد التي هي مشابهة لهذه الآية، يؤمر الشخص بالتفقه والإنذار إلى قومه إذا رجع إليهم، لكنه يقال إذا أنذرت قومك لا يجب عليهم شنو قبول قولك. إذن لماذا عليه هذا الشيء؟ ملازمة عرفية موجودة هناك أيضا استشكل بهذا الإشكال، لأنه لا لعل الأمر بالإنذار باعتبار أنه يوجب تحقق الاستفاضة مثلا، أو يوجب العلم للمنذرين بصحة ما أنذر به عندما هذا ينذرهم وذاك ينذرهم وهكذا. وكان الجواب هذا الجواب، وهو ماذا؟ وهو أنه لا يمكن إنكار، يعني لا يصح إنكار وجود ملازمة عرفية بين وجوب السؤال وبين وجوب القبول. هذا يطبق في محل الكلام، لأن الأمر بإقامة الشهادة في المقام ملازم عرفا لماذا؟ لقبول هذه الشهادة. هذا مضافا إلى أنه في الآية إطلاق، هناك إطلاق، الآية تقول تأمر بإقامة الشهادة مطلقا، ومقتضى إطلاقها هو أنها تشمل حتى صورة أن الشهادة لنفترض في حالة من الحالات أن الشهادة لا تساهم في حدوث العلم أو تساهم في حصول الاستفاضة، لا تساهم في هذا، هذا ممكن افتراض أن شهادة واحدة أمر بإقامة هذا الشخص من دون أن تترتب عليها هذه الفوائد التي ذكرت. الآية بإطلاقها تشمل حتى هذه الصورة، بالرغم من هذا، هذا يؤمر بماذا؟ بإقامة الشهادة على الوالد، الذي يتعين أن يكون إقامة الشهادة بغرض منه هو ماذا؟ هو وجوب القبول، وإلا نقع في محذور اللغوية، لأن اللغوية هو تخلص منه بماذا؟ لأنه قد تترتب فوائد على الأمر بالسؤال والأمر بإقامة الشهادة من دون ماذا؟ افتراض وجوب القبول، تخلص منها بهذا. فإذا افترضنا أنه لا، أن شهادة من الشهادات لا تترتب عليها هذه الفوائد، الإطلاق شامل لها بلا إشكال، إطلاق الآية شامل لها، فالآية تدل على وجوب إقامة الشهادة حتى في هذه الحالة، فوجوب إقامة هذه الشهادة حتى في هذه الحالة من دون القبول يلزم منا ماذا؟ أن يكون الأمر بالشهادة لغوا. فنرجع للمحذور السابق. على كل حال الظاهر أن الاستدلال بالآية تام، ولا ينبغي يعني الظاهر أنه تام. الدليل الثاني غير الآية الذي استدل به على القبول هي رواية داود بن الحصين المروية في الباب 13 من أبواب الشهادات، الحديث الثالث من باب 13. الرواية يرويها محمد بن الحسن الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي أو الأزدي على اختلاف يعني الموجود في الكتب، عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أقيم الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين الضيق والثم الضيق، لا الأخر من الرواية لما ترتبط بمحل كلامنا. استشهاد بهذا أنه أقيم الشهادة على الوالدين والولد أمرا بإقامة الشهادة على الوالد والولد، وقلنا أن هناك ملازمة عرفية بين الأمر بإقامة الشهادة وبين قبول تلك الشهادة، فتدل الرواية على قبول تلك الشهادة. هذا هو الاستدلال بهذه الرواية. نعم أثير أمام الاستدلال بهذه الرواية، بل حتى أمام الاستدلال بالآية الشريفة أيضا اعتراض آخر غير ما تقدم، وحاصله هو هذا، لأن الآية ليست صريحة في إقامة الشهادة على الوالد حتى في حال حياته ليس صريحة، وإنما تشمله بيش الإطلاق. مقتضى الأمر بإقامة الشهادة على الوالد الأمر بإقامته مطلقا سواء كان حيا أو كان بعد وفاته. فإذا الآية ليست الرواية والآية ليست صريحتين في ماذا؟ في إقامة الشهادة على الوالد في حال حياته، وإنما تشمله كما قلنا بالإطلاق، وحينئذ يمكن بل لا بد من تقييد هذا الإطلاق بما دل بقوله تعالى المتقدم سابقا وصاحبهما في الدنيا شنو؟ معروفا. صاحبهما في الدنيا شنو؟ معروفا. اللي هذا شنو اشتقته؟ انه تتم عند الشهاده، لان اقامه الشهاده كما تقدم هذا خلاف ماذا؟ مصاحبه الوالدين شنو؟ بالمعروف. وهذا يعني ماذا؟ ان هذه الايه صاحبهما في الدنيا معروفه، وامثالها من الايات التي تامر بحسن المعاشره مع الوالدين والى اخره، هذه تكون مقيده لاطلاق هذه الروايه وإطلاق الآية التي قدمت قبل قليل أقيم الشهادة، وتقيدها بماذا؟ بحال الحياة، بمعنى أنها تخرج منها صورة حال حياة الوالد وتختص تلك الأدلة الدالة على الأمر بإقامة الشهادة الملازم للقبول تختص بماذا؟ بما بعد الوفاة. إذن بالنتيجة في حال حياة الوالد لا يجوز إقامة ماذا؟ الشهادة عملا بماذا؟ بالمخصصات بالمقيدات اللي هي شنو؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا الاعتراف تقدم ما فيه، وقلنا بأنه هذا ليس إقامة الشهادة على الوالد، ليس عقوق، ليس صاحب بغير معروف، ملازمة بينهما. قد ممكن نفترض أنه إقامة الشهادة على الوالد يلزم العقوق، ممكن، لكن لا ملازمة بينهما بحيث نخلص ونقول أن إقامة الشهادة على الوالد في حال حياته مطلقا هي عقوق، هي مصاحبة بغير معروف. هذا لا ملازمة بينهما على ما تقدم، وعليه لا موجب لتخصيص هذه الأدلة يعني الآية السابقة وهذه الرواية تخصيصا لماذا؟ بما بعد الوفاة، تختص على أطلاقها وهي شاملة للأمر بإقامة الشهادة على الوالد في حال حياته وفي حال وفاته، ولا تعارضها قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة، على ما تقدم سابقا، على أنه أيضا أشرنا إلى إشكال آخر وهو أن هذا لو تم لكان دالا على ماذا؟ لكان دالا على عدم قبول شهادة الولد على الوالدة أيضا، لا فرق بين الوالد والوالدة في شمول الآية السابقة وصاحبهما في الدنيا معروفة في شمول هذا، فحينئذ لا بد أن نقول بأنه لا تقبل شهادة الولد على ماذا؟ على والدته، لأنه خلاف المصاحبة بماذا؟ بالمعروف، والحال لا قائل بذلك. هذه هي الدليل الثاني. هاي الرواية فيها مشكلة من حيث السند، باعتبار أن من جهة دبيان بن حكيم الأودي وإلى باقي من كتب السند كلهم ثقات منصوص على وثاقتهم. دبيان بن حكيم الأودي هذا لم ينصوا على وثاقته أصلا، لكن يمكن أن يذكر وجهان قد يتمسك مثلا يتمسك بها أحد لإثبات وثاقته. الوجه الأول هو أن الأجلاء رووا عنه، وأهمهم محمد بن حسين بن أبي الخطاب كما في نفس هذه الرواية، والثاني هو الحسن بن علي بن فضال، هذا الأول. الثاني هو ما يظهر من النجاشي في ترجمة ابن أخيه أحمد بن يحيى ابن حكيم، يصير ابن أخو دغيان بن حكيم الأودي في ترجمة أحمد بن يحيى بن حكيم النجاشي اتشقاق بأنه أحمد بن حكيم الأودي، هنا ذكر الأودي. الصوفي كوفي أبو جعفر ابن أخي دغيان، تقى له كتاب، فترجع إلى أحمد طبعا مولى دغيان، تقى له كتاب يعني أحمد، لكن عرف أحمد بيش بأنه ابن أخو منه دغيان، مما يستفاد منه أن دغيان من المعارف المشهورين، فتعبير سيد الله قدس الله نفسه أنه من المعارف المشهورين. ثم ماذا من المعارف المشهورين؟ أكو طريقة للاستدلال على وثاقة من يكون من المعارف المشهورين. الطريقة في الاستدلال تعتمد على هذا، أن الشخص اللي يكون من المعارف المشهورين عندما يتعرض له الرجاليون ولا يذكرونه بضعف، هذا معناه أن هذا الشخص شنو؟ مورد اعتماد ومورد قبول. هناك من يلتزم بهذا الشيء، أن المعروفين الأشخاص المعروفين والمشهورين عندما لا يذكرون بضعف هذا هو دليل على قبولهم، دليل على الاعتماد عليهم، وإلا لو كانوا ضعفاء لنصوا على ماذا؟ على ضعفهم، فعدم ذكرهم بالضعف هذا يعني الوفاة أو يعني على الأقل الاعتماد عليهم. هذا هو الوجه الثاني. أقول أما الوجه الأول فالظاهر أنه غير تام لقلة روايات دغيان بن حكيم الأودي أو الأزدي، كل روايات رواية معدودة عدد الأصابع. اللي يكون مورد يعني يمكن الاعتماد عليه التوثيق هو أكثر الأجلاء الرواية عن الشخص، بل يكفي اكثار الجليل الواحد الرواية عن ماذا؟ عن شخص. اكثار الرواية هذا يكون دليلا على ماذا؟ على الوثاقة. اما روايات قليلة نادرة يروي محمد بن حسين بن ابي خطال او علي بن حسن الفضال عن هذا الشخص، روايات نادرة قليلة، هذا لا يعني الاعتماد ولا يوجد ماذا؟ الركون الى هذا الشخص. هذا الوجه، هذا بالنسبة للأول. وأما الثاني على تقدير تسليمه، فالشرط هو ماذا؟ شرطه هو هذا، أن يكون هذا الرجل ممن تعرض إليه ماذا؟ رجاليون. يكون هذا الراوي ممن تعرض له رجاليون وذكروه ولم ينصوا عليه بضعفهم، عندئذ يقال يستفاد من تعرضهم لهذا الشرط وعدم النص على ضعفه أنه مورد اعتماد ومورد توثيق من قبلهم، لكن هذا غير متحقق في هذا الشخص دغيان بن حكيم الأودي باعتبار أن هذا الشخص لم يذكر في كتب الرجاليين أطلاقا، لا النجاشي ذكره، لا الشيخ الطوسي ذكره في الفهرس، لا ذكره في كتاب الرجال، لا البرقي ذكره، لا يعني العلامة ذكر، لا ابن داود ذكر، لا السيد ابن طاووس ذكر، ليس له ذكر في كتب الرجال، لم يذكره في كتب الرجال. وإذا كان هو غير معنون في كتب هؤلاء كيف نستفيد من عدم الطعن فيه ومن عدم النص على ضعفه أنه مورد معلم مورد اعتماد عندما يذكروه ولا ينص على ضعفه ولا على وثاقته؟ قد نستفيد منه أنه مورد اعتماد، لكن عندما لا يذكر كيف نستفيد أنه مورد اعتماد؟ لعله هو مورد ضعف عندهم لكن لم يذكروا ضعفه لأنه لم يذكروه في كتبهم لسبب من الأسباب. فظاهر أن الشرط هذا التوثيق في المقام، إذا آمنا به شرط هذا التوثيق في المقام غير متحقق. نعم الوحيد الذي ذكره هو ابن الغضائري، فالرجال بناء على أنه منسوب إليه يعني صحة النسبة إليه ذكر وقال بأنه ذكر أن أمره مختلط من الرجال، ونعم عنونا دغيان بن حكيم الأودي أنه قال وذكر أن أمره مختلط شعبر عنه، هذا يزيد في الظل. هذا يبدو هكذا أن لبيان لم تثبت وثاقته بهذا الشكل، لكن السيد الماتم قدس الله نفسه عبر عنها بالصحيحة، عبر عنها بالصحيحة، وظاهر أن التعبير عنها بالصحيحة من جهة أن هذه الرواية نفسها يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن داود ابن الحصين. الظاهر أن السند صحيح، يعني مفترض أن ما لكن الظاهر أن سند الشيخ الصدوق إلى داود بن حصين ليس فيه لبيان ابن هذا الحكيم الأودي. فإذا كان كذلك على حال مراجعة، إذا كان كذلك ليس فيه حكيم وكان السند صحيح الرواية صحيحة. أما إذا كان لبيان مذكور في هذا الطريق المشكلة هي نفسها مشكلة. هذا من جهة أحتمل ما يعني ما مختلف الحقيقة، أحتمل أنه مذكور، أن لبيان مذكور على تقدير أن يكون مذكور فمواضح أن السيد الماتي عبر عنه بالصحيحة لماذا، والحال أنه هو في ترجمة لبيان ينص على أنه لم تثبت شنو وثاقته، وناقش في الدليل الذي ذكرناه لتثبيته ورواية الأدلة وقال أن هذا لا ينهض لإثباته وثاقته، فبالتالي هو شخص لم تثبت وثاقته. فإذا كان موجود في طريق الصدوق التعبير عنها بالصحيحة كأنه ليس في محله. الرواية الثالثة هي رواية علي بن سويد المروية في الباب الثالث من كتاب الشهادات الحديث الأول، الحديث الأول. الرواية رويها الشيخ الكليمي في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور الخزاعي، عن علي بن سويد. هذا الطريق الأول للرواية. ثم قالوا عن محمد بن يحيى، شيخ الكليمي يقول الطريق الثاني، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن جزية، عن عمه حمزة بن جزية، عن علي بن سويد، ذات العلي بن سويد. هذا الطريق الثاني. وعن الحسين بن محمد، شيخ الكليمي يقول عن الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد المهدي، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور، عن علي بن سويد الساري، كلها تنتهي إلى علي بن سويد. عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال كتب إلي في رسالته إلي وسألت عن الشهادات لهم فأقم، يعني كتب هذا الجواب، فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم، فإن خفت على أخيك ظلما فلا. هذه الرواية أيضا صريحة في الأمر بإقامة الشهادة على ماذا؟ على الوالد والوالدة. وقلنا أن الأمر بإقامة الشهادة يلازم ماذا؟ يلازم القبول، ومضمونها نفس مضمون الرواية السابقة. لكن الكلام في السند الظاهر أن جميع الطرق الثلاثة التي ذكرها الشيخ الكليمي لهذه الرواية كلها فيه مشكلة. أما السند الطريق الأول ففيه سهل وفيه كلام معروف، مضافا إلى محمد بن منصور الخزاعي، هذا الرجل مجهول، مجهول مطلقا. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني فيه حمزة بن بزيع. حمزة بن بزيع أيضا لم تثبت وثاقته باعتبار أنه هذا الرجل واقفي، ونص على أنه من الأشخاص الذين رغبتهم الأموال ووقفوا على الإمام الكاظم عليه السلام وأنكروا الإمام الرضا عليه السلام. وهناك رواية في الكشي، رواية الكشي بسند ظاهر صحيح لا بأس به، بل صحيح على الظاهر، وفيها لعن له، يعني تبعيد له أمثال هذه الأمور، صدر فيه اللعن. إذن هذا شخص لم تثبت وثاقته، فلا دليل على وثاقته سوى أن العلامة في ترجمته مدحه بمدح وثقه بشكل عجيب، وثقه العلامة كما في الخلاصة، لكن المحققين والرجالين نبهوا على أن هذا اشتباه من العلامة. وسر الاشتباه هو هذا، أن النجاشي تعرض لذكره في ترجمة علي بن إسماعيل، يعني في ترجمة ابن أخيه علي بن إسماعيل بن بليع المعروف، علي بن إسماعيل المعروف الشخصية من الرواة المعروفين الأجلاء، في ترجمة علي بن إسماعيل النجاشي ذكر أن عمه شنو حمزة، ثم عاد النجاشي ثم رجع إلى أصل المطلب، يعني رجع إلى علي بن بزية، فذكر أنه من التقاتل المعروفين الأجلاء كذا كذا إلى آخره، يعني مدحه بمدح ما يناسب أن يقال في حق ماذا، في حق حمزة ما يناسب أصلا. لذلك هو يرجع إلى علي بن إسماعيل بن بزية لا إلى حمزة الذي ذكره في جملة اعتراضية، ولكن ظاهر أنه صدق العين هذا العلامة وقع في هذا الاشتباه، فذكر هذه العبارات في حق ماذا، في حق حمزة بن بزية، واتفقوا على هذا الأساس، لكنه واضح جدا لمن يراجع هذا المطلب أنه اشتباه، فالظاهر أن هذا الرجل ليس له تأثير، فتكون السند يكون السند الثاني ضعيف من هذه الجهة. وأما السند الثالث فهو ضعيف بمحمد بن منصور الخزاعي المذكور في الطريق الأول، فإنه مجهول كما ذكرنا. فالطرق الثلاثة لهذه الرواية كلها ليست تامة. هذا ما يرتبط بهذه الرواية. على كل حال العمدة في إثبات جواز شهادة الولد على والده هو المطلقات عامة، دل على أنه الرجل إذا كان عادل تقبل شهادته، وإن كان هذه المطلقات مضافة إلى ماذا؟ إلى الآية الشريفة، يعني الآية الأخيرة، شهداء على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، التي تأمر بإقامة الشهادة على الوالدين. العمدة هو هذا، وإذا ضمننا إلى ذلك أن الأدلة التي استدل بها على عدم القبول ليست ناهضة، حينئذ صناعيان يثبت أن القول الراجح في المقام هو ماذا؟ هو قبول الشهادة كما ذهب إليه السيد المعتم قدس الله نفسه وفاقا لمعظم المتأخرين، لكن الاحتياط في محله باعتبار ما ينسب، ما شككنا احنا في صحة هذه النسبة، لكن ما ينسب من المشهور، يعني من المشهور ذهب إلى عدم القبول، الاحتياط يكون من هذه الجهة في محله. هذا تمام الكلام في مسألة 88. في مسألة 89 ينتقل إلى شهادة الزوج في حق زوجته لزوجته أو عليها، وكذلك شهادة الزوجة لزوجها أو على زوجها. انتهى الوقت. صلى الله عليه وسلم. اليوم الأربعاء طلبوا مني أن أتحدث في مناسبة الانتخابات، بالمناسبة يوم الأحد مغفر هذا ما أفضل. أقول الأحد معظم فقط السبت الأفضل. الحديث عن الانتخابات المقرر معاد ما عدنا في شيء جديد في الحقيقة، سوى التنبيه على هذا الأمر أن القضية الأولية مهمة بالنسبة لنا، مهمة بالنسبة إلى كل فرد من الأفراد من أفراد هذا الشعب، وعندنا بالخصوص أيضا قضية مهمة جدا. إحنا ما يصير نتكلم نتحدث حديث عوام يعني أنه شنو كذا ولا شنو كذا، بالنتيجة إحنا يعني في النتيجة إحنا عايشين في هذا البلد، ونحاول تغيير الواقع السيء اللي إحنا نعيش فيه، وتغيير الواقع السيء اللي نعيش فيه ما يكون إلا من خلال هذا، ما يكون إلا من خلال هذا. هاي الأمور أحكمت بهذا الشكل. أنا ما أريد أتكلم من ناحية شرعية إطلاقا، مو من القضية الشرعية الواجب والحرام وكذا، لا، وإنما من ناحية اعتبارية، من ناحية عقلائية. الإنسان على كل حال لابد أن يساهم في ماذا؟ في إيصال وأصلح إلى موقع المسؤولية، لأن هذا الشيء هو الذي يمكن أن يغير من الواقع السيء الذي نعيشه. إيصال عناصر جيدة وصالحة وكفوة إلى موقع المسؤولية، هذا هو اللي عم نقول احتمال، ماكو يقين، ماكو جزم، ماكو وضوح، لكن احتمال. على كل حال احتمال أن يتغير الواقع ولو بدرجة خفيفة، ولو بدرجة قليلة. نحن ما نطمح أن يكون التغيير كله بلا إشكال، أو ما يوصلنا تقريبا، لكن هذا التغيير ولو جزئي على مختلف الأصعدة هذا مهم جدا. علينا إحنا كوظيفة نسميها عرفية، نسميها وطنية، نسميها بأي تسمية أخرى، علينا أن نساهم في ماذا؟ في هذا الشيء. وهذا لا يكون إلا عن خلال انتخاذ الشخص الأصلح، إذا كان هناك أصلح إنسان. نتيجة هاي الأسماء الكثيرة بالآلاف المطروحة، لابد أن يكون في واحد منها مثلا هو أفضل من غيره، ما هو أصلح بشكل طالع بشكل كامل، لكن قضية نسبية، أن هذا الشخص أصلح من غيره، أنزه من غيره. النسان في يصعد، أن هذا يصعد إلى ماذا؟ إلى موقع المسؤولية، لهذا الاحتمال، مراعاة لهذا الاحتمال، لأن المسألة مو فقط أن الاحتمال قوي، نحن المحتمل مهم، المحتمل مهم. ومن الأمور اللي العقل يتحكم فيها، وأنه عندما يكون المحتمل مهم، إذن العقل يقول لا ودني سلوكه، ولو كان احتمال شنو ضئيل، لكن المحتمل مهم، المحتمل عندنا مهم. الأوضاع إذا بقت كما هي الآن في شأن الآن، معناه تغيير ماكو، معناه يعني التغيير نحو الأحسن ما راح يصير، يبقى الوضع كما هو، ولعله يزداد سوءا كما ومتوقع. الظروف اللي نعيش بها ظروف منذرة بأمور خطيرة، وهاي الأمور الخطيرة البلد ما يستقيم إلا أن يكون هناك رجال على مستوى المسؤولية يقدمون أن ماذا يكونوا يواجهون هاي الأخطار اللي يتوقع أن تحدث بينا. إحنا خلصاهم فيها، اللي يساهم في هذا ولا يكون مصيرنا مصير غير واضح المعالم. نبقى على ما نحن فيه، كل شيء من اللي نسوي، اليوم احنا محكومين بقوانين وبالدستور، لا نستطيع ان نغير من شيء. تغيير هذا الدستور اللي احنا ما راضين عن كثير من فقراته، وما راضين عن كثير من القوانين المشرعة لي، لا يكون الا من خلال هذا الشيء، خلال هذا الطريق. لا اقول ان النتائج تكون يعني ثمارها نجنيها بسرعة وخلال دورة واحدة، لكن وضع القدم على الطريق الصحيح هذا هو المهم. فعلينا أن نشترك في الانتخابات بشكل أو بآخر. سواء واحد قد يقول لي بأنه أنا ما أعتقد أن هناك أصلح، أو ما أعتقد أنه هناك زين، هذه مسألة أخرى. لكن الذي يستطيع أن يقول بأنه يستطيع أن يميز هذا أصلح من هذا، أصلح من هذا، أنزه من هذا، أكثر من هذا، يحسن إدارة البلد أو المسؤولية اللي تعطى إلى بشكل أكثر من غيره، خلي المساهم في جعل على في موقع المسؤولية. وهذا لا يكون إلا من خلال مشاركتنا بالانتخاب. أكثر من هذا ما أقول، وصلى الله على محمد.